الرحيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أعتذر أنني سأقوم بدرس الليلة وأنا في غاية الإرهاق والتعب، فتسامحونا يعني، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ولكني أعذرت أن أحضر ولو أن أراكم، فيخفف الله ما بي خير من أن أتغيب أو خير من أن أغيب أو أخيب. المقصود بين يدي الدرس عدة لمحات. اللمحة الأولى أنه قد دخل شهر شعبان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى في شهر صائما أكثر من في الدين والدنيا والآخرة. ولكني أعذرت أن أحضر ولو أن أراكم، فيخفف الله ما بي خير من أن أتغيب أو خير من أن أغيب أو أخيب. فالمقصود بين يدي الدرس عدة لمحات. اللمحة الأولى أنه قد دخل شهر شعبان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى في شهر صائما أكثر من شهر شعبان، بل ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. وأيضا في سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم شهرا صياما قط غير رمضان، وكان يصوم شعبان كله، هكذا نص حديث، وكان يصوم شعبان كله، كان يصله برمضان، كان يصله برمضان. وإسناد الحديث صحيح. فالمقصد من هذا أيها الأحبة أننا ينبغي أن نهتم بهذا الشهر العظيم شهر شعبان، وأن نكثر فيه من أمرين: الصيام وتلاوة القرآن. الصيام وتلاوة القرآن. فالصيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، فيا من ضيعت رجب هذا شعبان. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يصومون رجب، فقال: أين هم من شعبان؟ أين هم من شعبان؟ فعليك بشعبان. وكان كثير من السلف إذا دخل شهر شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها. فأقبلوا إخوتا رحمكم الله على المصاحف لتفك عجمة اللسان قبل دخول شهر رمضان، لينطلق اللسان بالقرآن قبل دخول شهر رمضان. أقبلوا على المصاحف، وأقبلوا على القيام، وأقبلوا على الصيام، عسى أن يتقبل الله منا ومنكم. وفي جمار ما أقول لكم إخوتاه بالاستعداد لشهر رمضان، يستعد قوم آخرون للكفر بالله، وهم الذين يستعدون للاحتفال بليلة رقص السنة. فينبغي أن نحترز من هذا الأمر. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا. وكما يقول شيخ الإسلام في كتابه الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول: وهذا يدل على اختصاص كل قوم بعيدهم، فالعيد من الشعائر والمناسك والديانة لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلذلك كان الإسلام صاحب العقيدة المتميزة متميزا في كل شيء، في العقيدة، في السلوك، في الهيئة والملبس، في التصرف والقول واللفظ واللغة. كذلك الإسلام متميز في العيد وفي كل شيء. ولذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما أتى المدينة وجد أهلها يحتفلون بيومين يلعبون فيهما، فنهاهم عن ذلك وقال: لقد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. فالمسلم ليس له عيد إلا الفطر والأضحى، لا عيد الأم ولا عيد الأسرة ولا عيد الميلاد ولا عيد الوحدة ولا عيد النصر ولا عيد ولا أي عيد، وإنما عيدان فقط هما الفطر والأضحى لا ثالث لهما. فالذين يحتفلون بهذه الليلة التي سوتوها بمعاصيهم، هؤلاء يشاركون المشركين في هذا الاحتفال. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ونعوذ بالله أن نكون منهم. فينبغي علينا أن نحترز من هذا الأمر بأي نوع من أنواع الاحتفالات، فإنك ينبغي، ومن باب تربية الطفل أيضا، وهذه ظاهرة لعلي لم أكن ألاحظها قبل ذلك، مسألة الطراطير والطرابيش التي تلمع وهي كثيرة الآن في الشوارع في كل مكان، فإن بكى طفلك وإن بكى طفلك حتى من أجل هذا، فأفهمه أن هذا من سيم الكفار، من نوع احتفالهم في هذه الليالي. وإنما ينبغي عليك أنت أن تقوم في هذه الليلة لله رب العالمين قائلا: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نسأل الله أن يهدي قومنا، فإنهم وللأسف الشديد كما ترى في هذا العصر وفي هذه الأيام يتبعون كل ناعم ويهرولون خلف كل شيء وإن كان كفرا. وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. وبرواية أخرى: لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان منكم من يفعل ذلك. وفي قول ابن مسعود: حتى إنهم عبدوا العجل، فلا أدري تتعبدون العجل أم لا. فهذا التتبع لأفعال المشركين وهذا التوالي والتسارع خلف كل أفعالهم لا شك أنه يذهب بهوية الأمة. إنني كما ذكرت في خطبة الجمعة السابقة في هذا المسجد أن لنا ما يميزنا ولنا ما نعتز به ولنا ما نفتخر به ولنا ما نتمسك به بعيدا عن كل الشوائب. فشخصية المسلم شخصية متميزة وليست متحيزة، صراط مستقيم، شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا نميل إلى الشرق ولا نميل إلى الغرب، لا نميل إلى أحد أبدا. هذا معنى الولاء والبراء. نسأل الله أن يوقظ العقيدة في قلوبنا، اللهم أيقظ الإيمان في قلوبنا، عقيدة متميزة، أفعالا متميزة، حركات متميزة. هذا يشعرك بالعزة، يشعرك أنك شيء، لست تبعا، لست هملا، لست امنحا، وانما تحولت الأمة في هذا الزمن الى مجموعة من الامعات بسبب تخاذلهم وتخلفهم وجهلهم بدينهم ولو تمسكوا بدينهم لكان أهدى لهم. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. ثم نعود لما كنا فيه من مراتب الهداية. اللهم اهدنا والمسلمين. فذكرنا أن مراتب الهداية عشرة. أول مرتبة مرتبة التكليم. وفهمنا أن مراتب الهداية بمعنى أن الله يهدي عبده بماذا؟ فإذا هدي فأعلى مرتبة من مراتب الهداية أن يكلمه الله منه إليه. ومعذرة، أحد مشايخنا الذين نجلهم ونحترمهم ونوقرهم زل لسانه في خطبة الجمعة قبل الماضية فقال أن الله يتكلم بغير صوت ولا حرف، وهذه اللفظة بدعة كما قال الإمام أحمد. حين تقول أن الله يتكلم تقول يتكلم يعني إيه؟ هيا أهل العقيدة، يتكلم يعني إيه؟ يعني يتكلم. يتكلم يعني إيه؟ يعني يتكلم الكلام الذي نفهمه، يتكلم. لكن كيف يتكلم لا ندري. نحن نعرف أنه يتكلم من أين؟ لأنه أخبرنا وكلم الله موسى تكليما، نعرفها من أين؟ الله أخبرنا. لكن كيف يتكلم لا نعرفها، لماذا؟ لأنه لم يخبرنا، لم يخبرنا. نحن هو لو أخبرنا لقلنا. وهذه في كل مسألة، في كل مسألة هكذا ينزل ربنا. ينزل ولا لا ينزل؟ كيف ينزل لا أدري، لماذا لم يخبرني؟ لو أخبرني لقلت، لأنه لما أخبرني أنه ينزل قلت ينزل. لم يخبرني كيف فأنا لا أدري. لأن المسلم، وأنا بعتذر لإخوة التربية الليلة لأني تخلفت عنهم بسبب هذا التعب، وأعدهم للقاء القادم بإذن الله تعالى. لأن أول نقطة ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، أول خطوة في التربية ضبط مصادر التلقي، مصدر العلم والتلقي. من أين يتلقى العلم؟ المؤمن الذي يريد أن ينشئ نفسه على الإسلام فإنه يضبط هذا المصدر. كثير من الناس اليوم يتلقون دينهم من الجرائد، ينفع؟ أو من فتاوى الإذاعة، ينفع؟ ما يصلح. الدين لا يتلقى هكذا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخذ ديني من صحرفي، جاءتني ورقتين من الإخوة الغويين ينكدوا علي، يعني من مجلة ريزل يوسف. هذه فيها إهانة الإسلام للمرأة، هو يقول كده معنى الكلام، وما كرم المرأة إلا الإسلام، ما كرم المرأة إلا الإسلام. ويتكلم في قضايا محسومة، ما قصاص عقل ودين. ماذا تقول؟ ما الذي قال ما قصاص عقل ودين؟ الذي لا ينطق عن الهوى. فمهما ذهبت أو جئت ما تستطيع شيئا. هو قال عن واحد، فكأنك ترد على الله قوله. للأسف يعني ليس في خاطري الآن بقية الكلام، لكن تكلم في ثلاثة قضايا خطيرة جدا من المسلمات وأحاديثها في الصحيح، فليس موضوعنا. ولكن المطلوب أنني لا أتلقى ديني من المجلات، ولا أتلقى ديني من الجرائد، ولا أتلقى ديني من الإذاعة ولا من غيرها، وإنما أتلقى من شخص أعرفه دين يقول قال الله وقال رسول. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، أني أتلقى ديني بوحد. لذلك كثيرا ما أقول لإخوة الشباب أن منهجنا معصوم بعصمة الوحد، لأننا ليس عندنا الذهاب في تلك المسائل لنبتدعها. فاكرين زمان محاضرة الطريق إلى الجنة؟ نسيتم، أقول ثاني مش مشكلة. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قلت لإخوتها إننا ينبغي ألا يغمض لنا عين ولا يستريح لنا ذنب ولا يهدأ لنا بال حتى نعرف نحن على الحق أم على الباطل، صح ولا لا؟ القضية خطيرة. إذا مت الآن فأين ستذهب؟ إن كنت على الباطل الى النار وان كنت على الحق الى الجنة. وان شككت فلا ينفع الشك في الدين. لابد ان تكون على يقين ان ما انت عليه هو الحق والصواب. لذلك اذا انتهينا من محاضرات من مجموعة محاضرات وجه الشهوة سنبدأ باذن الله تعالى في مجموعة محاضرات اخرى بعنوان علاج الفتور. الفتور او اسميها انا الردة الجزئية عن الاسلام الذي يلتزم ثم يفرط الالتزام. وكلنا يشكو من هذا السر الدفين الذي لا نعرف مصدره، اننا نقوم الليل وبعدين نبطل، ونقرا القران ونبطل، ونيجي المعهد نتعلم ونبطل، ونيجي دروس ونبطل، ونصوم ونبطل، وهكذا في فتور في النازل. ما السبب؟ احد الاسباب عدم وجود اليقين بصحه الطريق الذي تسير عليه. لان اليقين يحملك. الذي ليس عنده يقين ابدا لا يستطيع ان يصل الى شيء، بل سيتخبط تخبطا ولا يصل ابدا، لانه اقرب الطريق بين اقرب مسافه بين نقطتي الخط المستقيم. اما التخبط فيطول الطريق. فالمقصود يا اخوتها اننا ينبغي ان لا يهدأ لنا بال ابدا ولا ننام الليله حتى نعرف نحن على الحق ام على الباطل. ثم هذه المسألة ليست من مسائل الاجتهادات التي يتركها الله عز وجل ليجتهد فيها الناس ليثبتوها أبدا، لأن الله قال فما جاء بعد الحق إلا الضلال. إما حق وإما ضلال، فالحق واحد في ذاته لا يتعدد. فلذلك لابد أن تعلم أنت على الحق أم على الضلال. وليست هذه المسألة أيضا من فروض الكفايات التي يجوز للبعض أن يعلمها وللبعض لا، بل واجب على كل مسلم أن يعرف هل هو على الحق أم لا. وكما قلت أن الله لم يكن ليدع هذه المسألة ليبحث فيها الناس ويجتهدوا أبدا، وإنما أوضحها الله لنا بل وكتب على نفسه ذلك، فقال إن علينا للهدى وهديناه النجدين وقل الحق من ربكم الى اخره. وما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ان الله بكل شيء عليم. كتب على نفسه ان يهديك ويعرفك الطريق، يعرفك الطريق. والرسول يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، انه لم يكن نبي قبلي الا وكان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلم لهم وان يحذرهم شر ما يعلمه لهم، الى اخر النصوص ايضا التي اوجبت على رسول الله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. فهكذا ينبغي ان تعلم ان الرسول بلغ، والله نفذ ما وعد به وعرفنا الطريق واضح. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. يقول لك الا ان السلطان والقران سيفترقان، فدوروا مع القران حيث دار، دوروا مع القران حيث دار. هذا هو توحيد مصدر التلقي، انك تتلقى ممن؟ من الله، من الكتاب والسنة. والحمد لله كتاب الله محفوظ، محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة محفوظ محفوظ حفظها الله بالحافظة. فكتاب وسنة. وهنا يأتي اختلاف آخر. اسمع الرسول بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل ضلاله في النار الحديث. فالمقصود يا اخوتي ان هذا الكتاب والسنه يحتاجان الى فهم، كما سياتي الليله ان من مراتب الهدايه الفهم، مرتبه الافهام ان يفهمك الله. الفهم كتاب وسنه، تقول الكل بيقول كتاب وسنه، حتى بتوع الكفر يقولوا كتاب وسنه، صح ولا لا؟ اي كتاب واي سنه؟ نقول الضابط في هذه المساله كتاب وسنه بفهم السلف. من السلف؟ محمد والذين معه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سلفنا بثاني السلف بثاني رسول الله واصحابه ومن معهم ومن بعدهم والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، اولئك الذين اثنى الله عليهم. هذا الكلام لا نقوله لاننا نريد ذلك، وايضا ليس عن اجتهاد منا بل بكلام الله. قال تعالى مخاطبا الصحابه: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاق. شقاق يعني تفرق واختلاف. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فالمطلوب ان تؤمن بمثل ما امن به الصحابه، كايمان الصحابه. الصحابه كلهم عدول. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه، فهؤلاء زكاهم من الله وامرنا ان نديننا بما دانوا به، بما دانوا به. فيكون لهذا المنهج معصوم كما ذكرت. المنهج معصوم كتاب وسنة بفهم السلف وانتهت القضية والتريع. كما ذكرت المثال اكثر من مرة، نفس المثال اذكره في قول الله عز وجل في سورة لقمان: ومن الناس من يستري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يأتي الغزالي يقول الغناء حلال، ويأتي القرضاوي يقول معلش انا مقرر ان اسمع سابعين لك الفرق، ويقول ان هذه الآية ليست في الغناء الذي نرى في عصرنا وانما في شيء اخر عند الكفار. ويأتيك قبلهما عبد الله بن مسعود يقول والله الذي لا اله الا هو انه الغناء. تصدق مين؟ ولتجتمع كل الناس وليقولوا ما قالوا فقد انتهت المسألة من زمان. قال عبد الله بن مسعود ما خلصت خلصت. أتى رجل للإمام مالك وقال له: إذا عمل رجل بقول النخعي أو ذكر له اسما من أسماء التابعين ورد قول عمر بن الخطاب، قال يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ما ينفعش أدم جسم عمر، يبقى الموضوع منتهي خلاص. ليه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عشان كده انت بتجتمع في صلاة القيام. الرسول جمع الناس ما جمعهمش، بالعكس صلى ثلاث ايام وصلاتهم اخشى ان تفرض عليكم، لكن اللي جمعهم مين؟ عمر. فانت تعمل بسنة عمر بعمر. فهكذا ينبغي ان ننتبه لهذه القضية الخطيرة جدا التي فيها تزل كثير من الاقدام. كتاب وسنة بفهم سلف الأمة هنا وحتى مصدر التلقي لا تتخبط، لا تتخبط، وإنما صحتها يكون أمامك النور واضح. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاؤه متشاكسون ورجلا سلم الجراس، هل يستويان؟ كذلك ضربت لكم مثال في اللقاء الماضي الأسبوع الماضي في مسألة رؤية الرسول لربه صلى الله عليه وسلم، فقلت لكم هذا مما اختلف فيه السلف فيسعنا اختلاف فيه. لما اختلفت عائشة وابن عباس، لما اختلف عائشة وابن عباس هنا يسعنا الاختلاف. انت تقول برأي عائشة وانا اقول برأي عباس، لا بأس، ما وسعهم يسعنا، وما لم يختلفوا فيه لا نختلف فيه ابدا، وانما يكون قولا واحدا. فوقت ولا ايه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الامام مالك رحمه الله تعالى لما قال يستشفى بمجالس العلم، يعني يطلب الشفاء بمجلس العلم. مراتب الهدايه: المرتبه الاولى مرتبه التكليم، ان الله عز وجل يكلم عبده هدايه له: يا موسى انني ارى الله يهديه بهذا التكليم. المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالانبياء، ان الله يوحي الى الملك الرسول الملكي، والرسول الملكي يبلغ للرسول البشري. المرتبة الثالثة من هذه المراتب ارسال الرسول الملكي الى الرسول البشري. المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، ووقفنا طويلا في اللقاء الماضي مع هذه المرتبة التحديث، ان في هذه انه كان في الامم قبلكم محدثون، فان يكن في هذه الامة منهم فعمر رضي الله عنه محدث ملهم، كان القرآن ينزل على لسانك. وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله حجب نساءك فانه يقول عليك البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وفي مقام ابراهيم قلت يا رسول الله ان اتخذنا مقام ابراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وفي اسرى بدر، وفي اسرى بدر. ثم ننتقل الليلة الى المرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة مرتبة الافهام، وهذه المرتبة نحتاجها الليلة ايها الاخوة ايها الاحبة، وهي هامة بالنسبة للطلبة. وان كان الافهام هنا المذكور به ان يعطيك الله فهما في دين الله تفهم به النصوص دون حاجة الى معينات. النص بالاصل القرآن، النص القرآني الآية تفهم بالنص القرآني، والقرآن يفسر بعضه بعضا، او يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسره، او يأتي نص من اللغة في تفسيره وتوضيحه. قد يلهمك الله فهما في القرآن لم تسبق إليه، ولا تقول فيه برأيك، وإنما يقوم عليه شاهد ودليل. من هذه المسائل يعني أنا لا أدري، أنا أتكلم على قدر اجتهادي في هذه المسألة مما رأيته، ولعله لم يسبق إليه الإمام الشنقيطي في مسألة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أربعة أشهر إيه بس ربنا يهديك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال القرء يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر، ثم أورد ترجيحا وجيها، قال أن الله يقول ثلاثة قروء، وإذا كان العدد مؤنث يكون المعدود مذكر اللي بنسميه تمييز، لان تمييز العدد يخالف العدد في التذكير والتأنيث. يعني اقول ايه؟ اقول ثلاثة رجال وثلاث نساء وثلاث نسوة، ماشي. فلما قال ثلاثة قروء تبقى ثلاث حيضات، لان حيضة مؤنثة. ولو كانت ثلاثة اطهار، لو كانت اطهار لقال ثلاث قروء. وصلت؟ هذا فهمه. بفهمه فهم المسألة على هذا الوجه، ورأي وجيه حقق المسألة وفصل فيها. فالمقصود هنا ان هذه مرتبة الفهم، لكن الفهم ايضا اخوتها لا يكون فقط في الدين، بل يكون في الدين وفي غيره من الدنيا. في خطبة الجمعة قلت اننا لو اننا تمسكنا بديننا واعتصمنا به واعتززنا بالانتماء اليه لفتح الله علينا من ابواب العلم الدنيوي ما نسبق به الشرق والغرب، ولا لا؟ قادر ام ليس بقادر؟ سبحانه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي علم هؤلاء الناس، علم الانسان ما لم يعلم. وانظر الى كلمة الانسان، لم يكن الماضي، علم الانسان، لان لكل مجتهد نصيبا، كل من يجتهد يعطيه الله على قدر اجتهاده. عندي ورقات قديمة منذ سنين في مسألة تخلف النصر وتأخره، فقلت ان الباطل لا يعلو على الحق ابدا، ولكن قد يظهر الباطل في بعض الاحيان بسبب انه يحمل بعض سمات الحق في داخله ترفعه فوق الحق. فليس كل حق حقا صرفا، وليس كل باطل باطلا صرفا، فقد يكون في عند بعض اهل الباطل بعض سمات اهل الحق. مثاله انك تجد الانجليز والفرنسيين والامريكان واليابانيين
يقدسون الوقت صح ولا لا، ويحملون بكل جهدهم في استغلال الوقت، ويبذلون كل طاقتهم، يحافظون على المواعيد ويوفون العهود ويتعاملون بالإخلاص. هذه سمات ماذا؟ سمات الحق. فمن أجلها ينصر، من أجلها ينصر، ينصر أهل الحق، ينصر أهل الباطل إذا كان في باطلهم بعض الحق، ويخذل أهل الحق إذا خالفوا الحق بباطل. وهذا هو الحق. أمة مغيبة عن دينها تجد الكذب والخداع والمكر والسرقة والنفاق وخلف الوعد والواحد، كل هذا باطل. فلا تنصر، لا تنصر، لأنها حملت سمات، سمات الباطل، وأهل الباطل حملوا سمات الحق فاتبع أهل الباطل. وهنا يحل عندك الإشكال، حتى تجد بعضهم الآن يقول لك معلش أنا عايز المعاملة إنجليزي، إنجليزي، كأنه يقول أنه يريد معاملة يعني الصح إن نقول معاملة إسلامية، لكن صارت اسمها إنجليزي. يقول لك معلش أصل الشغل ده شغل أمريكاني، أصل بتاع ده الجهاز ده ياباني. سبحان الله، لو أننا أخلصنا لربنا وعملنا بسنة نبينا والتزمنا واعتززنا بديننا لكانت أقدامنا فوق كل هؤلاء، ولا يبخس الله أحدا من أهل الحق شيئا. المقصود أن الإفهام يا شباب، الإفهام قد يعطيك الله فهما في مذاكرتك، في كليتك، في معهدك، في مدرستك، فيما تذاكر فيه. هذا الفهم من أين يأتي به؟ تأتي به من الله. كيف؟ قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة. على إيه؟ استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ على كل شيء. وصية عامة من الرب الملك للعباد المقهورين، استعين بالصبر والصلاة. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أعدمت عليه مسألة، أعدمت يعني استصعبت أغلقت مش فاهم، كان يقوم فيصلي ركعتين ثم يبرق وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني. نعم هكذا تصلي، استعن بالصبر والصلاة، بالصلاة الأول تصلي وتسأل الله، وبالصبر تصبر، 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 مع طول الصبر يكون الفتح إن شاء الله عز وجل. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. اسمع كلام ابن القيم بقى، يقول المرتبة الخامسة مرتبة الإشهام. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفث فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر الله هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. كلا آتينا حكما وعلما. سبحان الله، داود أبو سليمان، سليمان وريث داود، وكلا آتينا حكما وعلما. سيدنا داود له حكم وعلم، وسليمان له حكم وعلم، ولكن يفتح الله على سليمان ما لم يفتحه على داود. سبحان الله، كما نقول دائما ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، ما نحن في من مضى إلا كبقل، بقل يعني حباية البقل، حباية الفول أو البتلة أو الفاصوليا أو أي شيء من هذه البقول أو الحاس، بقل في أصول نخل طوال. إحنا نروح فين جنب علماء يسبقون؟ ما ترك الأوائل من كلمة لقاء. ولكن يأتي في هذا العصر أو العصر الذي قبله رجل يفتح الله عليه ما لم يفتح على الأولين، لا بأس في ذلك، نروح ثم يقول كما يقولها احيانا الشيخ الالباني حفظه الله تعالى، يقول ويقول بعد ان يريدها يقول كيف فاتت هذه على فلان وفلان وفلان من السلف، ولكن سبحان الله كم ترك الاول للاخر. لو العلم خلص ما كانش حد السهل، ولكن لكل مجتهد نصيب. على فكرة بسياق الكلام، وانا قلت لكم انني في سبيلي لاعداد محاضرة بعنوان طلب العلم بين علو همة السلف وخيبة اهل عصرنا من الخلف، في اثنائها اقول في بند من بنودها او عنصر من عناصرها، اقول ان خذ مثال احد المعاصرين الف كتابا، من الف حقق كتابا للامام الزركشي اسمه الاجابة فيما استدركته السيدة عائشة عن الصحابة، اسمه دكتور سعيد ايه مش فاكر، عميد كلية اداب جامعة دمشق. بيقول في مقدمة الكتاب ده ايه، بيقول ايه، يقول مكثت سنين طوال اجمع اسماء الرواة عن عائشة لإيراد كل من روى عن عائشة، وبعد سنين طوال جمعت فيها كل ما قدرت عليه من اسماء بلغوا عندي 90 اسما، جمعتهم من كل الكتب التي تقع يدي عليها التي يظن ان فيها مثل هذا العلم او غير فيها او ليس فيها، فاقع على اسم كانني وقعت على كنز. فلما اكملتهم 90 وكان الزركشي قد بلغ بهم 19 اسما فاوصلتهم 90، حين بلغت هذا العدد ظننت اني قد فعلت ما لم ياتي به الاولون ولا الاخرون، وانني بلغت شيئا عظيما جدا وخدمت الاسلام خدمه لم اسبق اليها. وفجاه اطلعت في كتاب سير اعلام النبلاء للذهبي فوجدت الامام الذهبي ذكر الرواه عن عائشه 190، فزاد على 90 الذين اتيت بهم 100، بل ورتب الاسماء على حروف المعجم. قال وهنا كنت كالبالونه الذي نغز فيها طفل صغير بمسمار، ذهب ذلك السهو الذي كنت اشعر به والغرور والعجب، وصرت اتضاءل حتى جلست مؤذنا بين يدي الذهب. نعم هكذا تصنع وتصنع وتصنع وتكتشف في النهاية ان السلف سبقوك بمراحل. ولعلي اتيكم بامثلة لهذا مستقبلا باذن الله تعالى، لانني جمعت امثلة عجيبة جدا حتى في مسائل العلوم الدنيوية. في مسائل العلوم الدنيوية كان السلف سبقون بطريقة عجيبة جدا. الفروق لمن يستخرج؟ الخلاف. الامام الخلافي رجل اصولي بتاع ايه؟ اصول فقه. قرأ وهو يقرأ في كتب اصول الفقه ان رجلا، خلينا المرة الجاية بقى، صلى على رسول الله، مش عايزين نطول عايز اروح. خلينا المرة الجاية فكروني بس بموضوع الامام الخرافي، لان عمل حاجة خرافة يعني صناعة يعني ابدا. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود الفتح من الله في الفهم يفتح فتحا حينها انت تسأل كيف فهمت هذا. واحدثكم بسر انني احيانا حين اذاكر الدرس قبل ان اتيكم اذاكر واقرا في مذاكره واتي بمراجع لنستنكر اعلام الموقعين عشان اتكلم في كلمه من الكلام اللي جايبه ابن القيم، والفوائد اتكلم في كلمه ثانيه، وزاد المسير عشان اتكلم في كلمه ثانيه بتاع ابن الجوزي، وكلام ابن كثير والقاسمي والسنقيطي، كل ده جمعت منه عشان اجيب لك معنى مثلا كلمه اوردها ابن القيم في مثل كلمه ففهمناها سليمان. ثم ياتي الدرس وقد احجمت علي كلمه لم افهمها، واثناء الدرس يفتح الله ببركة وجودكم طبعا يعني، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. فالمقصود أن الفتح من الله فتح الفهم هذا أمر إننا فقط يعطى الله منه عبادة على قدر صدقهم في اللجوء إليه وذلهم في الحاجة له وطلبهم أن يعطيهم. ساحة تصدق في أن تلجأ يعطيك الله ما تريد، يعطيك ما تريد وزيادة. انظر يقول ابن القيم: وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله بشيء دون الناس؟ قال: البيت يعني؟ الرسول علمكم حاجة زي ما بيقول الشيعة الجهلة الكفرة؟ يقول أن هناك مصحف اسمه مصحف فاطمة غير مصحف الذي يقرأ فيه الناس، هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. الرسول مدناش حاجة مخصوصة، لكن إذا أنا فهمت يبقى ده منين؟ فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. صحيفة الرسول جبهار كان فيها العقل الزياد، وهي الزياد وفي كاتب الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: والفهم الفهم فيما أدلي إليك، والفهم الفهم فيما أدلي إليك. إيه موضوع خطاب عمر لأبي موسى الأشعري ده؟ لما ولى عمر أبا موسى الأشعري القضاء أرسل إليه كتابا، أرسل إليه كتابا يعلمه أصول القضاء. فقال، كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة. وأنا أنقل نص الرسالة من كتاب أعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 85. يقول له: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، إذا جاءتك مسألة فإيه؟ افهم المسألة قبل أن تحكم فيها. فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. لا ينفع أن تتكلم بحق لا ينفذ، وإنما ينفع أن تتكلم فينفذ كلامك. هذا التنفيذ يكون عن فهمك للواقع. ثم قال له: آتي الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. شوف الكلام، تسمع تاني؟ ها؟ صلي اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه. يقول له: آتي الناس، آتي يعني واتي، يعني أكرم وساوي بين الناس في مجلسك لما تقعدهم حواليك، ووجهك في إطلاق وجهك لهم، وقضائك ولما تصل منهم. ليه؟ حتى لا يطمع شريف في حيفك، في ظلمك. لما يجي شريف وشايفك كل شوية تجيبه وتقربه، تجيبه وتقربه، تجيبه وتقربه، بعد كده يطمع ان انت تجمله على حساب الاخرين. حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عزلك. البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من انكر. والصلح جائز بين المسلمين. اسمع النقطة اللي جاية دي مهمة جدا. يا رب صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ينفع الصلح هنا؟ أبدا. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن ادعى حقا غائبا أو بينه فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء. الله أكبر. شوف أصول القضاء، مسؤوليه ولا حقوق ولا غيره، انظر لأصول القضاء. يقول له، ثم يقول له: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك ان ترجع الى الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء. وبعد ما تروح تفكر كده تلاقي الكلام اللي انت قلته غلط، تقوم تقول انا كيف ترجع تاني، خلاص الكلام اللي انا قلته انتهى، طلعت انتهى. لا، الحق اقدم مما قلت، فارجع لما قلت، فارجع للحق، فان الاعتراف بالحق من فضيله فريضه. الاعتراف بالحق فريضه، يعني الذي يعترف بالحق هذا فضل ولا فرض؟ فرض، مش فضل منه. الاعتراف بالحق فريضه. فلا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رايك فهديت فيه لرشدك ان ترجع فيه الى الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل. والمسلمون عدول بعضهم على بعض. الاصل في المسلمين انهم عدول. يعني ايه عدول؟ العدل هو الذي يقبل شهادته، الفاسق ترد شهادته. فالاصل ان المسلمين عدول. عشان كده في مساله اللحوم اللي كثير من الشباب بيتكلموا فيها كل يوم، يقول لك اللحم ده مزكى ولا مش مزكى، نقول له المسألة الأصل، هو يقول لك كده، الأصل في الذبائح الحل ولا التحريم؟ أقول له الأصل في الذبائح التحريم، لكن أنت خلطت المسألة، اختلطت عندك الأوراق. أنا أسألك ليس الأصل في الذبيحة وإنما الأصل في الناس. واحد اسمه محمد، يبقى الأصل فيه إنه مسلم ولا كافر؟ الأصل في الناس الإسلام. محل جزارة الرجل اللي واقف فيه اسمه عبد الرحمن، يبقى مسلم ده ولا كافر؟ الأصل المسلم، إلا أن يثبت لي غير ذلك، أن يثبت بالدليل اليقيني أن الرجل ده كافر، ثم لا يطلق على الشخص المعين تفسير معين. أنتم تعرفون ضوابطه، لابد من ثبوت شروط وانتزاع موانع. فالقضية هنا أنهم خلطوا أن الأصل في الذبيحة المنع، خلوها الأصل في الذابح الكفر. لا، الأصل في الذابح أنه مسلم حتى تقام عليه الحجة الرسالية، فإن ردها تقول له صلي وإلا قتلناك، يقول اقتلوني ولا أصلي، يبقى في الحالة دي كاف كفر مخرج من الملة. إنه يسب الدين يقول له أنت تسلم ربنا، يقول أيوه هشتمه أنا كاف هنا، يبقى كاف لما تقيم عليه الحجة الرسالية. أما من غير أن تقيم عليه الحجة الرسالية فلا يمكن أن تحكم على تارك الصلاة بأنه كاف كفر مخرج من الملة، مش ممكن، مستحيل أبدا. كيف تحكم عليه بذلك؟ وهو لن يخلد في النار، لأن الله يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقول شفع الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، يعني صلاة والحديث صحيح مسلم. فكيف تقول انه كافر كفر مخرج من الملة؟ مش موضوعنا، ولكن اقول ان الفهم الصحيح ضابط للمزاج لان تزل قدمك. فهنا يقول ايضا ان اصلا من اصول القضاء ان المسلمون عدول بعضهم على بعض، الا مجربا عليه شهادة زور. واحد عارفين ان هو ده شاهد زور، يروح تديله 10 جنيه يطلع معاك كيس باللي انت عايز، الا مجربا عليه شهادة زور او مجلودا في حد او ضنينا في ولاء او قرابة، فان الله تعالى تولى من العباد السرائر. يا سلام، اسمع الكلام الخطير ده، يقول فان الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود الا بالبينات والايمان. اسمعها دي ثاني، تصلي صلى الله عليه وسلم، يقول والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور او مجلودا في حد او ضنينا في ولاء او قرابة، فان الله تعالى تولى من العباد السرائر
وستر عليهم الحدود
الا بالبينات والايمان.
ثم الفهم فيما ادلي اليك. دي الجملة اللي نقلها ابن القيم.
الفهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال. دي مثل دي دي شبه دي. واعرف الامثال ثم احمد فيها فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. واياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة او الخصوم. فان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الاجر ويحسن به الذكر. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله. ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله. فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا. فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام عليك ورحمة الله. خطاب لا شك أنه قيم تستطيع أن تراجعه. يقول ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. ده كلام ابن القيم كله. فقال ابن القيم ناقلا عن عمر بن الخطاب: الفهم فيما أدي إليه. يقول ابن القيم: فالفهم نعمة من الله.
فهنا علق هنا الأول صلى على رسول صلى الله عليه وسلم.
قال: وقوله فافهم إذا أدري إليك، يقول بخير الشر صحة الفهم يقول ابن القيم صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. صحة الفهم وين؟ وحسن القصد. صحة الفهم وحسن القصد. قال: بل هم ساقا الإسلام وقيامه عليهما. قيام الإسلام على هذين الساقين: الأمة، صحة الفهم وحسن القصد. وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهمهم. ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. ايه هو الفهم بقى؟ الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. نور يميز به بين الحق والباطل والصحيح والفاسد، والهدى والضلال، والغي والرشاد. ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية. ويقطع مادته، مادة الفهم، اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما صحيحا في كتابه. يقول ابن القيم: فالفهم نعمة من الله على عبده. اللهم ارزقنا فهما صحيحا يا رب. فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله في قلبه، يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه غيره، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم اصل معناه. الرسول بيقول ايه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله: نظر الله ما ان سمع مقالتي فين فوعاها فأداها كما سمعنا فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. الكلمة على كلمة الفقه في اللغة فقه كفهم وزن ومعنى. فقه يعني فهم. فقه سبق غيره الى الفهم. فقه صار فقيها. صار الفقه له تفية وسليقة وطبيعة. الفهم يعني. فالفقه والفهم. فالرسول يقول رب حامل فقه الى من هو افقه منه. ممكن اقول لك هذا كلام دلوقتي وانت تفهم احسن مني. حامل فقه غير فقيه. حامل فقه الى من هو افقه منه. فينفع الله بك اكثر مما نفع به. انتبه. لذلك نعمة الهدية. نعمة العطية. نعمة العطية. الكلمة من الخير يسمعها الرجل المؤمن فيبلغها لأخيه. حديث في صحيح الجامع. أو ثاني صلى الله على النبي محمد. نعمة الهدية. نعمة العطية. نعمة العطية. الكلمة من الخير يسمعها الرجل المؤمن فيبلغها لأخيه المؤمن. بلغ أي شيء تسمعه. بلغ الخير الذي تفهمه وتبلغه. فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية. ففيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد. تنظر إلى فهم ابن عباس. وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وما خص به ابن عباس من فهمه منها انها نعي الله سبحانه نبيه الى نفسه واعلامه بحضور اجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة. ابن عباس إذاك احدثهم سنا. واين تجد في هذه السورة الاعلام باجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الفهم الخاص. لما سأل عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس في معنى في سورة إذا جاء نصر الله يفهم. فابن عباس قال هذا نعي الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أدب. كأن ربنا بيقول للنبي أنت خلاص هتموت. فين في السورة؟ إذا جاء نصر الله يفهم ورأيت الناس يقولون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فين هنا النحو؟ فين الاخبار ان الرسول هيموت؟ كان فهم بقى. ابن عباس فهم انه خلاص امر الله لرسوله بالاستغفار ان دين كمل والاستغفار عقيب الطاعة يبقى خلاص هيموت. استنباط. ولذلك قال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه اهل الاستنباط اهل الفهم. فليس كل شيء يؤخذ هكذا. يؤخذ هكذا جزافا. لذلك كثير من الشباب في الفقه هذه الايام صاروا ظاهرية. عارف ظاهرية ليه؟ عشان ما فيش فهم. هو بياخذ النص اهو النص اهو وانتهينا. مش هو ابن حزم عمل كده؟ لما قال في حديث لا يبولن احدكم في الماء الراكد فقال اذا بال الرجل في الماء الراكد نجسه لكن اذا بال في اناء وصبه في الماء فانه لا ينجس. لان الرسول قال ايه؟ لا يبولن وهو ما مالش فصبه. مفيش فهم. مع ان ابن حزم له قدر علي في فهمه ولكن في الوقوف مع النصوص. لذلك كلمة خطيرة جدا للإمام ابن كثير في البداية والنهاية راجعها في آخر الجزء 14 أنه رأى مناما فيقول أنه رأى الإمام النووي في المنام. فسأل الإمام النووي لماذا لم تورد في كتابك المجموع شيئا من كلام ابن حزم. كلام الإمام النووي طيبة لكن خلاصته قال أنك تجده جهمي جلد متأول في الصفات وظاهري صلد ليس ذو حق في الفقه في الفروع. يعني في حديث الصفات يؤول نزول يعني يظهر رحمته يده يعني قوته الى اخره وفي النصوص لا واقف عن النصوص. طب ما كان الاول هناك لكن هكذا اقدار الله. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما جهلنا. فالمقصود ايها الاخوة ان الفهم عن الله عز وجل ورسوله عنوان صدقية. وقد يفتح الله في المسألة على شخص مما لا يفتح به على شخص اخر. فهنا فهم ابن عباس مش من الصورة نفسها من ليس من الالفاظ وانما فهم ما وراء الالفاظ لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك اسمع الايه دي تاني لانها مهمه. قال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. يعملوا هرطه يعملوا رجفه يعملوا اشاعات ارتعاش بكلمه ولو ردوه الى الله والرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. كانوا فهموه. عشان كده الآية مثلا لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قالوا أيها لم يظلم نفسه. قال الظلم الشرك. ألم تقرأ قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هكذا لو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ابن عباس إذاك أحدثهم سنة. وأين تجد في هذه الصورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص. ويزق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس فيحتاج مع النص إلى غيره ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. أما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. تحب نتوسع أكثر في مسألة الفهم؟ فلتصلي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم له كلام مهم جدا في هذه المسألة في شرح حديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل ايه؟ شرحين حديث حديث متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب منها طائفة نقية شربت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وأصاب طائفة مثل ما بعثني له به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا منها وأصاب طائفة أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة. هؤلاء أتباع الرسل حقا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها. رسول شبه الهدى والعلم الجبي انه زي غير وشبه القلوب ارض. الارض ثلاث انواع القلوب ثلاث انواع. نوع زي الارض لما نزل عليها الغيث شربت المية فقبلت الهدى في الارض والحق والنور فانتفعت به شربت ثم نفعت انبتت كلا وعش فانتفعت في نفسها ونفعت غيرها. الصنف الثاني انما هي قيعان امسكت الماء فاخذ منه الناس فايه شربوا وسقوا وزرعوا فانتفع الناس به اما هي فلم تشرب انتفعت بمجرد امساكه ونفع الناس. اسمع التفسير ابن القيم لهذه المساله يقول وهؤلاء الذين جمعوا بين البصيره في الدين والقوه على الدعوه لذلك كانوا ورثه الانبياء الذين قال الله فيهم واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. فالايدي القوه في امر الله والابصار الفهم البصائر في دين الله. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. اسمع الكلام اللي جاي ده، كلام زي الفل، بس صلي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطبقة اللي هم الطبقة العليا شربت وإيه وأنبتت، فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا. سمع النص هدوا وشركوا وركز فيه فهمه، ففجر من النصوص أنهار المعلومات أنهار العلوم واستنبط منها كنوزها ورزق فيها فهما خاصا. كما قال امير المؤمنين علي وقد سئل: هل خصكم رسول الله بشيء دون الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يهديه الله عاتم في كتابه. هذا الفهم، كلام القيم نصا يقول: هذا الفهم بمنزلة الكلأ والعشر الكثير الذي انبتته الارض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الثانية. اما الطبقة الثانية فانها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في ارض قابله للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها واسرارها ووردوها كل بحسبه، قد علم كل اناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى ما هو أبقى منه. وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا. عبد الله بن عباس سمع من النبي كم حديث؟ 20 حديث بس. هم الذين يقول فيهم سمعته ورأيته، وكل سماعه من الصحابة. سمع بقية أحاديث اللي رواها من مين؟ من الصحابة. عشان كده لما تلاقي حديث عن ابن عباس ممكن تلاقي الصفحة واحدة 50 حديث عن ابن عباس، تقول: لا، ما انت قلت لنا ان ابن عباس روى 20. لا، ما هو بقية المرويات دي كلها عن الصحابة. تقول لي: ما بيقولش عن فلان، لأن الصحابة عدول، مش لازم يقول لك عن فلان. دول مضمونين خلاص، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث اللي سمعه قال فيه ايه؟ سمعته، رأيت، حدثني، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقلونا سمع 20 حديث وسمع بقية رواياته من الصحابة، ولكن بورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال ابن حزم: جمعت فتاويه في 7 أسفار كبار. جمع الفتاوى بتاع ابن عباس في 7 أسفار كبار، وهي بحسب ما بلغه بلغ بحسب، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس. نعم، هو سمع كما سمعه وحفظ كما حفظه، ولكن أرضه كانت أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره، تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطاته من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ أبو هريرة أحفظ، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمع. أما ابن عباس فكانت همته مصروفة إلى فهم والتفكر والاستنباط وتفسير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج الكنوز، فلا يبلغ فهم أبي هريرة فهم ابن عباس، ولا يبلغ حفظ ابن عباس حفظ أبي هريرة. أبو هريرة روى 5473 حديث، 5473 حديث، وابن عباس أسري. هنا تجد الفرق. لكن في الفهم بقى والفكر يروي أيضا ابن كثير في التفسير ابن كثير في البداية يقول لو كان راويا عن بعض الصحابة لو كان لقريش أن تفخر بيوم فإنها تفخر بيوم لابن عباس من أيام منى جلس للناس ووقف على بابه المنادي يقول من أراد التفسير فليدخل فدخلوا من صلاة الصبح إلى الظهر ثم قال من أراد الفقه فليدخل فدخلوا من الظهر إلى العصر ومن أراد الحديث فليدخل فدخلوا من العصر إلى المغرب ومن أراد كذا فليدخل من المغرب إلى حتى أفتى جميع من في المصر في الحج كل خلف العيز تفتيه إله عيز لغة إله عيز تريز إله وهكذا بارك الله له في فهمه ببركة دعوة النبي له صلى الله عليه وسلم معلش معلومة موصولة لله هكذا الناس بعدهم بعد الصحابة احنا قلنا الناس نوعين يا ابو هريرة يحفظ ويبلغ وابن عباس يفهم وينفع الناس بعدهم على هذا النمط قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والاداء كما سمعوا لا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الاحكام من النصوص والتفقه فيها وغيرهم الذي جمع الامرين فالقسم الاول اللي هم الايه حفاظ كابي زرعه وابي حاتم وابن واره وقبلهم بندار محمد بن بشار وعمرو النافذ وعبد الرزاق وقبلهم محمد بن جعفر غندر وسعيد بن ابي عروبه وغيرهم من اهل الحفظ والاتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الاحكام من الفاظ النصوص بل يؤدونها كما سمعوه القسم الثاني من لهم الملكه على الايه الفهم والاستنباط كمالك والليث بن سعد وسفيان وابن المبارك والشافعي والاوزاعي واسحاق والامام احمد بن حنبل والبخاري وابي داود ومحمد بن نصر المروزي وامثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه الى الرواية هذان الطائفتان هما اسعد الخلق بما بعث الله به رسوله وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا اما الطبقة الثالثة فهم اشقى الخلق نعوذ بالله منهم الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية الطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية بل حظهم من الرواية أوفر أما الطبقة الثالثة لا رواية ولا دراية ولا رعاية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه فإن ترقت همته كان همه لباسه وزينته فإن ترقت جدا كان همه جاره وبستانه ومركوبه فإن بلغت همته القصوى كان همه في الرياسة والانتصار لنفسه الكلبية هؤلاء هم الذين لم ليس لهم حظ من العلم ولا من الفهم نعوذ بالله منهم ومن شرهم ونكتفي على هذا المقدار ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا يعني أحد الإخوة بعث رسالة أنا شايف أنها رسالة طويلة جدا 4 صفحات فإنني هو يقول أنه يعتذر بشدة عن الإطالة ولكنه حديث من القلب إلى القلب جزاه الله خير فأنا أقول يعني تلخيص الرسالة أمر مهم يعني إن الإنسان يلخص الرسالة ها؟ هو لخصها في الأخر هذا تلخيصه لون الفاظ يعني تلخيص الرسالة يقول إحنا معنا وقت يا نكون ساعة وخلص الشنط
يقول ان اكون مربيا بعد تربية نفسي، هل ذلك يمكن تعلمه واكتسابه ام هي قدرة فطرية وموهبة جبلية غير مكتسبة؟ اثنين، كيف نوازن بدقة بين تربية النفس وتهذيبها وبين دعوة الغير، وهذا واجب وخاصة في واقع المسلمين المعاصر؟ ثلاثة، على ماذا يجتمع الاخوة الذين تتعاونون على البر والتقوى بالضبط؟ هل من مراجع وتوجيهات؟ وما النصائح التي نلتزم بها لتنضبط تلك الجلسات التعليمية فيتم النفع بها؟ لا شك ان الاخ ده اللي انا عارف خطه ولا اعرف شكله لان دي الثالث رسالة جيني منه، يتكلم هو الذي قدمت الاسبوع الماضي برسالته في مسألة ادفن وجودك في ارض الخمور. اسئلة مرتبة ومنظمة وجيدة، نسأل الله عز وجل ان ينفع به. فان حسن السؤال نصف العلم، فان حسن السؤال نصف العلم، انك تعرف تسأل ازاي ستأخذ العلم. فالسؤال الاول حين يقول ان اكون مربيا بعد تربية نفسي، هل ذلك يمكن تعلمه؟ نقول اولا انك في الاصل لا تربي نفسك لتكون مربيا، بل تربي نفسك لتدخل الجنة. ثم ان استطعت وكتب الله لك ان تكون مربيا بعد ذلك فهذا خير وبركة، فهذا خير وبركة. المقصود ايها الاخوة انك في الاصل تنوي بان تربي نفسك. ولما نيجي نتكلم عن التربية، يعني ايه التربية؟ عمالين نقول التربية، يعني ايه التربية؟ التربية صناعة مجموعة من الوراث الكاملين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انك تبقى على نمط السنة بالضبط خلف النبي محمد، حذو القدة بالقدة بالحرف، ان تكون كما وصف الله وصف رسوله. والسريب بتاع كيف تواجه الشهوة بتاعك اولا رسمت فيه اطار للشخصية المسلمة التي نريدها، السيد من الواحد كيف تواجه الشهوة بتاع الاسبوع قبل الماضي. فينبغي يجب عليك او يلزمك ينبغي لك ان تراجع هذا الشريط فانه مهم. ثم مسألة التربية تعتمد اخوتاه على المعايشة. نحن نريد الداعية الذي يعايش الناس مشاكلهم، يعيش همومهم، يعاصر رغباتهم واهوائهم، يرى ذنوبهم ويعالج توبتهم ويأخذ بأيديهم. الداعية الذي يعيش هؤلاء الناس هو الذي يستطيع ان يكون مربيا، داعية مدرب. اما داعية يروح البيت يقفل التليفون وينام وما يقابلش حد وما حدش يزور ولا يزور حد ولا يقابل حد، هذا بمعزل عن الناس. كيف له ان يعرف مشاكلهم؟ عليه سواء في وسط الكتب سيعيش في المثاليات، لكن لما انزل ارض الواقع هشوف الشباب. ما اقدرش اقول النهارده ان في شباب بيغض بصره على طول، ما اقدرش اقولها. ليه؟ لان عايش شايفهم، شايف هما بيعملوا ايه بالضبط. ما اقدرش اقول ان في شباب النهارده بيفوت اسبوع الا وتفوته صلاه الفجر مره او اكثر. ابقى اقول كده لاني شايف معايش معايش للشباب. وهكذا فابدا اضع العلاج الواقعي لهذه الامور. فاذا اردت ان تكون التربيه منهجك فيلزمك هذا، ان تعايش الناس وان تكتسب الخبره وان تعالج التجربه. الخمس صور اللي قلناهم في قول الخميس الماضي في مساله رد البصر، التهيؤ ازاي تستعد قبل ما تخرج، والامر الثاني انك تستغي الطريق، انك تغمض، انك الامور اللي احنا ذكرناها دي، هذه لم تاتي من فراغ، لم تاتي الا عن تجارب على واحد واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وخمسين ومية وسنة واثنين وثلاثة، ونشوف النتائج حتى تأتي بثمرة مرجوة. لذلك لما بقولها لك بتكون هذه الامور بإذن تعالى اذا اخذتها عن يقين تأتي بالنتيجة المطلوبة. فهي الامور التربية ليست موهبة فطرية جبلية غير مكتسبة بقدر ما هي تعلم. فقط الموهبة في الجبلة الاستعداد لان تكون ذلك، ان يكون عندك الاستعداد والطاقة انك انت يحصل كده يوم زي النهاردة تخرج من 6 الصبح تيجي على عيشة الدرس. في كل هذا مشغول بمصلحة المسلمين، تفعل ماذا، تسوي ماذا، تروح تيجي، يكون عندك استعداد لهذا ان يلدغ واقع المسلمين قلبه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من العجب والغرور والكبر والرياء وسوء الأخلاق. السؤال الثاني: كيف نوازن بدقة بين تربية النفس وتهذيبها وبين دعوة الغيب؟ الكلمة التي أجعلها عنوان للمنهج: إن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أكبر بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. لا تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. ما تبقاش مشكلتك فلان اللي بيدخن وفلان اللي ما بيصليش جماعة وانت في الأرض ذنوبك اعظم من ذنبيهما. ينبغي ان نرقى بانفسنا. انا اقول متراجحا انه جاءت علينا فترة نقول لكل الشباب: اعمل 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 لدين الله، اعمل انصر الدعوة، ادعو، اللي يقدر يخطب يخطب، واللي يقدر يعمل مجموعة ويدرس يدرس، واللي يقدر يدي موعظة يدي، واللي يصلي بالناس يصلي، وهكذا. حتى فسد الشباب لانهم تذببوا قبل ان يتحصرموا. نعم، صاروا قادة، صاروا سادة، صاروا مشايخ، فصار عندهم من امراض الغرور والكبر والعجب ما هو اكبر بكثير من ذنوب الزنا والسرقة وشرب الخمر. للأسف. لذلك نحتاج الى وقفة. مرة اخرى: لا اسكت، ما تتكلمش، وما تدعوش، وما لكش دعوة. اهتم بنفسك انت الاول، انج بنفسك وارقى وارتفع، لاننا صرنا الان في وسط امة، وللأسف الشديد امة كلها على مستوى رديء من الاخلاق. نسأل الله عز وجل ان يصلح قلوبنا، واعذروني اذا قلت ذلك ولا تغضبوا مني، فهذا هو الواقع المر. ان نحتاج ان نرقى بانفسنا، وان نرتفع بايمانياتنا، وان نسمو بذواتنا، وان نزداد في علمنا وتقوانا وورعنا، ان نرى الشاب فنذكر الله. نريد الشاب الذي اذا رؤي ذكر الله، ذكر الله. اما مسألة تصدر 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 وحمل هم الدعوة والاشتغال بها على حساب الناس، فيحصل له غزو من الداخل، يحصل نوع اختراق للأسف الشديد. ففي واقع المسلمين المعاصر قدم، لكن ليس معنى هذا ان الناس الذين تصدروا ان يتقعشوا وان يتراجعوا وان يتخاذلوا وان يوافق هذا الموضوع هواهم فيتركوا الدعوة. لا، اذا كان على كتفك عبء فليظل كتفك يحمل، لانك ان نقصت بكتفك سيسقط هذا الصرح الذي نبنيه. بل التزم بالخطين المتوازيين، ولكن اذا تعارض الاعداد والانتشار يقدم الاعداد. فالثالث: على ماذا يجتمع الاخوة الذين سيتعاونون على البر والتقوى بالضبط؟ نحن نقول ان هؤلاء الاخوة في مبدأ امرهم الذين سيتعاونون على البر والتقوى سيتعاونون على الاصول. لعلي الاسبوع القادم اتيكم بجدول ورد محاسبة الذي سيتحاسبون عليه. سيتحاسبون زي ما الرسول قال: من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم مسكينا، من تصدق بصدقة، من عاد مريضا، من سيح جنازة، من زار اخا في الله، من قام الليلة الماضية، من سينوي صيام هذا اليوم. اصول متابعة فقط فقط. اما العلم فعندك المعاهد تكفيك في هذه المسألة. في سؤالين من الاسبوع اللي فات على فكرة، سؤال احزنني وارجو ان الاخت تبقى موجودة دلوقتي عشان تاخد لها كلمتين. بتقول: كنت نصرانية واسلمت منذ فترة وعشت بينكم عامين ونصف، ولكني لا احسب هذا النصف لاني ذقت فيه ما ذقت حتى اصبح مسلمة، ولم اكن معكم هنا فقط، ولكني انتقلت بين كثير من المسلمين واستمعت لعلماء. نتاج هذه الفترة هو أن حال المسلمين لم يكن كما توقعت قبل أن أصبح مسلما، فإنني كنت أظن أنكم على قلب رجل واحد، ليس رجل واحد فقط، وإنما رجل واحد في أشجع صورة، وعند الاقتراب والمعايشة معكم لم أجدكم إلا غثاء كغثاء السيل. هذه شهادة مني أمام الله عليكم، ورسائي الوحيد هو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن حالكم في هذه الأيام، وهذا يكفيني لكي أظل مسلمة، وهذا يكفيني لكي أظل مسلمة. فنحن نقول لهذه الأخت:
انت اسلمت من اجل المسلمين ام من اجل الله؟ ام من اجل اصل الاسلام؟ ان كنت اسلمت من اجل المسلمين فهؤلاء هم المسلمون ولك الاختيار، اما ان كنت اسلمت من اجل ذات الاسلام فنرجو بدل هذه المعايرة، وان كنا نشهد انها واقع، ولكن بدل تعييرنا بهذا ان تكوني انت الاسلام الذي نريده ثم تصنعيه في غيرك، وهنا تكوني قد اديت خدمة للاسلام والمسلمين. نسأل الله ان يصلحك والمسلمين. سؤال ثاني من اسئلة الاسبوع اللي فات برضه، اختي تريد ان تزور اباها وابوها يفعل جميع انواع الكبائر ولا يسمع للناصحين، ومنهم زوجها، فزوجها قاطعه وامرها الا تزوره بل بنسيان ان لها اب منذ عام الى الان، ونقول ان هذا من الحيف ايها الاخ الحبيب، فانما ينبغي كما قال صلى الله عليه وسلم بلغ رحما ابلها بلالها، ابلها بلالها. الناس الفسقه كلنا قرايبنا لا يخلو من هذا، ان يكون لك عمه او خاله او عمه او خال او جد او جده او اخ او اخت او غير ذلك من هذا النوع، فيه فسق وفجور، وذلك في طبيعه المجتمع الذي نعيش فيه. هذا لا يلزم منه ان نهجره تماما، ان الاخت تقعد سنه وتشوف ابوها، هذا حيف، هذا ظلم، وانما يلزمك ان تاذن لها في زياره ابيها ولو زياره خاطفه، كل اسبوعين مره، كل شهر مره زياره خاطفه، تراه وترجع، ولعله كلما رآك ان يتذكر انه مقصر ولا تمل من دعوته. سؤال ثالث من اسئله الاسبوع الماضي، وهذا دليل ان انا بقرا الاسئله في البيت، يعني يقول: ذكرت نصيحتك للشباب بان يتزوجوا اخوات ملتزمات حتى تنعدم المشاكل فيما بعد، ولم تذكر نصيحتك لمن تزوج بالفعل وهو هداه الله وهي لا زالت على جهلها مع العلم ان له منها ابناء، هل تنصح بالزواج من اخرى؟ قلت اول ما قريت السؤال، قلت: هذا كمن يزيد البلة طين، تتجوز انت اي بوحدة هتروح تجيب لك بلوى تاني؟ نسأل الله عز وجل ان يرفع عنا البلاء. فالمقصود انك ينبغي ان تصلحها. قلنا علاج هذه المسألة قبل ذلك، قلنا علاج هذه المسألة قبل ذلك، وهو ان الانسان في بداية الالتزام يخطئ خطأ ضخما، انه يلتزم فيطير في افاق علوية ويترك بقية اهله في الارض، فحين ذات يمثل هؤلاء الاهل عائق وعامل جذب له الى الارض. يعني واحد شاب يلتزم في البيت وامه بتقعد قدام التلفزيون واخته متبرجة وابوه بيدخن واخوه بيسمع اغاني وسايبهم وهو عمال يلتزم، بدأ الاول التحق، بدأ حضر مجلس علم، بدأ صلى، بدأ يقرأ القرآن، بدأ يحفظ القرآن، بدأ يقوم الليل، بدأ يصوم، عمال ايمانياته تزيد وهم في النازل، ما يشدوك في الارض. لا، انا اريدك من اول لحظة ان تأخذهم معك، نتابعوا اللي بيرفعك يرفعهم يرفعهم، وانت جاي الدرس هذا ابوك معاك. امبارح انا قلت لاحد الاخوه كده في درس السبت امبارح، اتفقت معاه ان ابوه معطل وعامل له مشاكل، قلت له هذا ابوك معاك بكره. جه ثاني يوم قلت له ما سلمش عليك الا معاك ولي امرك، فين ابوك؟ تجيبه معاه، مش راضي يجي، ما فيش حاجه. اذا عجزت عن دعوه اخيك فانت عن دعوه الناس اعجز. نعم، ان عجزت عن هدايه زوجتك فمن يهتدي؟ زوجتك. ربنا قال: الرجال قوامون، فاذا كانت لك القوامة عليها ولن تستطيع اصلاحها، فانت تستطيع اصلاح من ليس لك عليه قوامة. يا راجل يا تعبان، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
هذا ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا ويزيد العزة ويجعل ما جعله حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.